قصدك باب الارض تقدم
نجنها من كل حزن رديء ووجع قلب
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الاب والاب والروح القدس الاله الاحد امين. القطعة اللي في خاتمة كل الصلاة من صلوات الاجبية اللي اولها ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت السماء والارض مسجود له مجد. الطلبات الاخيره منها طلبات متعدده كنت كلمتكم في كثير منها اللي بيقول فيها المصلي سهل حياتنا ارشدنا الى العمل بوصاياك قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا. وبيقول فيها نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب احطنا بملائكتك القديسين. طلبات كتيرة كويسة كلمتكوا على كتير منها بس عايز اكمل الجزء ده اللي بيقول نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. لا شك ان الله خلقنا للفرح سواء على الارض لما خلق الانسان وضعه في جنة او في العالم الاخر إذ وعدنا بالنعيم الأبدي في الآخرة. فربنا عايز الإنسان يفرح، لذلك إحنا بنقول له نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. لكن كلمة من كل حزن رديء معناها إن في حزن غير رديء، وبس بنطلب إن ربنا ينجينا من الحزن الرديء. لكن في حزن غير رديء، حزن صالح وكويس هنتكلم عليه. وهكذا سليمان الحكيم يقول للبكاء وقت وللضحك وقت، يعني في وقت لده وفي وقت لده، يعني في حزن مقبول ولازم وحزن غير مقبول ورديء اللي بنقول عنه نجنا. لكل واحد منهم وقته واسبابه. فنتكلم في الاول عن الحزن الصالح وبعدين نتكلم على الحزن الرديء. الحزن الصالح اول نوع منه ان الانسان يحزن على خطاياه وعلى نقائصه وعلى ضعفاته وعلى كل شيء رديء يصدر منه، بل ان بستان الرهبان يشرح لنا قاعدة مشهورة يقول فيها الاباء ادخل الى قلايتك وابكي على خطاياك. فمفروض ان الانسان يحزن على خطيته اذا اخطأ، مهما كانت الخطية في نظره بسيطة او كبيرة، حتى لو زلفت لسان، حتى لو جرح شعور اي واحد. خاطئ كورنثوس اللي ورد كلام عنه في كورنثوس الاولى اصحاح 5، بولس الرسول انبسط جدا انه حزن على خطاياه لما اخذ عقوبة وبكى على خطاياه، لان الحزن على الخطية يقود الى التوبة. اما لو الانسان اخطأ دون ان يحزن على خطاياه ما يمشي في الاستغفار وفي اللامبالاة، لان الخطية لم تأخذ نصيبها من الندم وتأنيب الضمير والحزن. داود النبي اخطأ وبكى على خطاياه وصلى كثيرا من المزامير يطلب المغفرة، ومن ضمنها المزمور 50، ومن ضمنها المزمور 6 اللي بيقول فيه: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. وقال له: دموعي تكون في زق عندك. وقيل عنه أنه هو مزج شرابه بالدموع. ما الإنسان يبكي على خطاياه، لكن واحد يخطئ ولا يندم ولا يبكي دي مش كويس. وقصص البكاء الخطايا موجودة كتير. في نوع تاني من الحزن الصالح، الحزن على خطايا الناس، على خطايا الشعب، على المخدومين، على الناس عموما. يعني من امثلته قصة نحنيا، لما جم ناس وهو في السبت، جم ناس وحكوله ازاي ان اورشليم مهدمة وابوابها محروقة بالنار. فقال: لما سمعت هذا جلست وبكيت ونحت اياما وصليت، ثم كانت بقية قصة نحمية ازاي ان هو بحزنه هذا اخذ تصريحا من ارتحشستا الملك بالعودة لأورشليم. عزرا ايضا لما سمع ان الشعب تزوجوا زيجات غريبة غير لائقة حزن جدا وبكى، وفضل لغاية لما اقنعهم بترك الزيجات الغريبة. ارميا النبي في كتابه مراثي ارميا برضو بكى كثيرا وحزن كثيرا من اجل الوضع العام اللي هو مش مستريح. عن خطايا الناس الكتيرة قال السيد المسيح: نفسي حزينة حتى الموت. حزن لما تجمعت امامه صورة خطايا الناس كلهم وكل ما ارتكبوه من تعديات ومن آثام ومن ذنوب، فقال: نفسي حزينة حتى الموت. صورة بشعة ومتعبة. فلما الإنسان يحزن من أجل خطاياه، ولما يحزن من أجل الآخرين سواء في ضيقاتهم أو في خطاياهم، يكون حزن مقدس. في نوع أيضا من الحزن الصالح هو مشاركة الناس في أحزانهم. عشان كده الكتاب بيقول: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. يعني مفروض انك انت تشارك الناس في ضيقاتهم وفي احزانهم وتبقى دي فضيلة. السيد المسيح في موت لعازر كما بكت مريم ومارثا هو ايضا بكى مشاركة للناس في آلامهم. من ضمن القصص مشاركة الناس في آلامهم داريوس الملك لما حزن على دانيال النبي لما ألقي في جب الأسود. في تلك الليلة بات داريوس صائما ولم يؤت أمامه بالسراريف وكان حزينا جدا وذهب إلى جب الأسود يحاول أن يطمئن على دانيال. ممكن من الحزن المقدس أيضا الحزن من أجل ملكوت الله. ومن أجل الكنيسة عموما. كما حدث والسيد المسيح بكى على أورشليم وقال لها انك لم تعرفي زمان افتقادك. بكى على أورشليم وايضا حزن وتحنن لما نظر الى الجموع فوجد انهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له. حزن مقدس. في حزن ايضا مقدس في الشعور بالتخلي. لما الواحد يشعر بان ربنا تخلى عنه فيحزن. زي ما يقول داود في المزمور الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء حتى متى تحجب وجهك عني الى متى اردد هذه المشورات في نفسي وهذه الاوجاع في قلبي النهار كله. شعور الانسان بالتخلي. او قول داود في مزمور اخر لماذا يقولون أين هو الرب إلهه؟ كل دي مشاعر مقدسة. في حزن طبيعي زي بكاء داود على ابنه أبشالوم وزي حزن راحيل لما لم يكن لها ولد وكذلك حنة التي أعطاها الله صموئيل. كل دية عن الحزن المقدس الطاهر أو الحزن الطبيعي. أما عبارة نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب فهي عن الحزن الرديء سواء في طوله او في عمقه او في اسبابه. حزن رديء من ضمنه حزن الانسان على امور عالمية فانية كفقد مال او منصب او لقب او غيره. من أمثلة الشاب الغني اللي لما السيد المسيح قال له إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك وعطيه الفقراء فيقول عنه الكتاب إنه مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة مش عايز يخسر فلوسه. لكن الحزن من أجل المال حزن رديء. الحزن من أجل الأمور الفانية التي في العالم كلها أحزان رديئة، كحزن هامان لما وجد أن مردخاي لا يقدم له الاحترام الذي يريده فتضايق أنه ما خدش احترام، برضو أمور رديئة. أو أي حزن من أجل الذات اللي يبان فيه التمسك بالذات وطلبات الذات وكرامة الذات، كل حزن رديء. من الحزن الرديء في أسبابه أيضا الحزن اللي سببه الحسد، حزن على تفوق الآخرين. دايما الحساد يكونوا حزنانين. من أمثلة هؤلاء أخوة يوسف الصديق، حزنوا لأن الله وهب يوسف أحلاما تشعرهم بأن هيكون ليه تفوق وعظمة، فديت. وحزنوا لما أبوه أعطاه قميصا ملونا فقالوا يبقى فضلوا علينا، ولذلك لما أرادوا أن يأخذوا يوسف ويقتلوه أو يرموه في البئر أول ما شافوه من بعيد قالوا هو ذا صاحب الأحلام قادم، متضايقين من أحلامه. عشان كده في الرهبنة يقولوا ما تمدحش واحد بصفة معينة أمام آخرين لئلا يكون في واحد منهم صغير القلب أو النفس فيتعب من مديحك لغيره وانت ما مدحتوش هو. ولذلك حتى في معاملة الأطفال إذا طفل طبطبت عليه وقدمت له عطس تطبطب على كل الأطفال اللي جنبه، وإلا هيتعبوا ويحزنوا إنك أنت فضلت هذا الطفل على بقية الأطفال. ودي بتحصل حتى في التربية، واحدة ابنها الصغير يكبر وتخلف عيل تاني كبير فيبقى كل التدليع وكل التهشيك وكل العطف للمولود جديد، فالقديم يغلي من جوه. انتوا عملوا الكل بنوع من العطف الشامل للجميع، لان لو فضلتوا البعض عن الآخرين هيتعبوا الباقيين. حزن على تفوق الآخرين. زي مثلا فريق من فرق الرياضة يكسب فالفريق المنافس بيكون حزين، طب حزين ليه؟ حزن رديء. من الأمثلة الصعبة جدا في أنواع الحزن الرديء حزن شخص إنه لم يجد فرصة لارتكاب خطية، يعني عايز يرتكب خطية والظروف ما ساعدتوش فيبقى زعلان. من أمثلة كده أخاب الملك لما أراد أن يستولي على حقل نابوت اليزرعيلي وما قدرش رجع إلى بيته حزينا لهذا السبب. وطبعا انتهت القصة انه ازاي يتخلص من نابوت لكي يأخذ الفتح. حزنها لعدم ارتكاب خطية، بينما جايز تكون السكك اتسددت عشان الواحد ما يرتكبش خطية كعمل من اعمال النعمة الالهية تمنع الواحد من ارتكاب خطية. لكن حزن رضيء، في حزن رضيء ايضا من جهة الطول والعمق، زي المبالغة في الحزن وطول مدته. بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فاللي بيحزن وما عندوش رجاء برضو حزن رضيء في عدم الرجاء، حتى في حزنه على خطاياه. حزنه على خطاياه فضيلة، لكن اذا فقد الرجاء يبقى يضيع نفسه ويبقى حزنه رضيء من جهة عدم الرجاء. ودي اللي وقع فيها يهوذا. يعني بطرس حزن على انكاره وبكى بكاء مرا، وكان حزن صالح. لكن يهوذا حزن وندم وقال اخطأت اذ اسلمت دما بريئا، لكن لان الحزن فقد الرجاء فذهب وشنق نفسه فاصبح حزنه وحزن رضيء. حزن من ليس لهم رجاء، او الناس اللي يستمروا في حزنهم مدة طويلة ويرفضون ان يتعزوا اللي بيلطموا واللي بيعددوا. ساعات يجيبوا معددة، زمان كان موجود في الريف، ما اعرفش دي موجودة ولا لا. هي توجد حزنا مصطنعا، والحزن المصطنع هو ايضا حزن رضيء. اعرف واحد حزن على وفاة امه فرب دقنه، رب دقنه يعني للحزن، يعني يقصد ان هو لم يهتم بمظهره الخارجي نتيجة لوفاة جلدته. من الحزن الرضيء ايضا الحزن في ايام الفرح، في ايام الاعياد والمواسم. انا فاكر زمان لما والدي بالجسد اتوفى، ربما على ما اظن كان في شهر اكتوبر ولا حاجة زي دي، فبعديها ثلاث اشهر جاي عيد الميلاد، فكان الاسرة يبقى ما يعملوش لا كحك ولا بسكوت ولا حاجة لان الوالد متوفى. قلت لهم لا، طب وذنبهم ايه العيال الصغيرين انهم يحرموا من الحاجات دي؟ وايضا مفروض ان احنا نفرح بميلاد المسيح حتى لو عندنا واحد متوفى. صعبة دي بالنسبة لكم. الحزن في ايام الفرح مش لطيفة. من امثلتها، ودي اغلاط بيقع فيها كثير من الناس، ان يجوا في اسبوع الالام في احد الشعنين في يوم فرح، فينهوا القداس بانهم يصلوا صلاة الساعة 9 ويقولوا ثوق تاتيجوم، او يعلقوا الستائر السوداء. لا، ده احنا لغاية دلوقتي اليوم ده يوم فرح. يفضل فرح لغاية لما ينتهي، وبعدين في المغرب نبتدي في عشية الاثنين نبقى نعلق الستائر السوداء ونقول سوق تاتيجو. أصعب نوع تاني من الحزن الرديء هو الكآبة اللي بيسموها ديبريشن. ديبريشن يعني إنسان يصاب بمرض الكآبة، مش مجرد يكتئب على خطيته زي ما سليمان الحكيم بيقول بكآبة الوكر يصلح القلب، لا ده مرض كآبة. تلاقي في مرض الكآبة ده باستمرار أفكار سوداء وتعب وبكى وحزن، وربما بلا سبب أو لأتفه الأسباب أو حاجة من جوه تخليه لازم يعيش كئيب باستمرار. الآباء القديسون فيما يتكلمون عن الأشياء المحاربة للنفس كما تكلموا عن الخطايا الخطيرة، تكلموا أيضا عن الكآبة كمرض من الأمراض بيقع فيه البعض. ممكن الإنسان يحزن على الخطايا لكن لا يصل إلى الكآبة، الكآبة الدائمة أو الكآبة السوداء، وتلاقي إنسان مشتم تعبان ما يضحكش أبدا ما يبتسمش، الحزن تعبه لدرجة الذين يصابون بهذه الكآبة يلجؤون إلى الأقراص المهدئة، ياخذ فاليوم ليبريوم أو فالينيل أو ياخذ فريبرومايدز، أنواع كثيرة من المهدئات، والمهدئات دي بتتعب المخ. عارفين زي ايه؟ زي انسان معاه اسلك يمط الاسلك ويرخيه ويمطه ويرخيه لغاية لما الاسلك يفقد الالاستيسيتي بتاعته، يفقد المرونة بتاعته ويبقى خلاص بقى حتة قماش. كذلك في الأدوية دي الأعصاب تشتد وترتخي وتشتد وترتخي لغاية لما أعصاب مرهرطة وما فيش فيها فايدة. بقدر الإمكان إذا وجدت كآبة يصلحها الإنسان من الداخل بطريقة روحية وليس بمثل هذه الأدوية. تفضلوا.